يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة في الله مع هذا المثل القرآني من كتاب الله. يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. مثل عظيم وجيز بين، يبين تعالى فيه قبح الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم وتلاعب الشيطان بهم. قال العلماء: هذا مثل ضربه الله تعالى لبيان قبح عبادة الأوثان وحقارتها، وبيان سخافة عقول من عبدها. ضرب الله المثل للمؤمنين ليزدادوا بصيرة بالتوحيد وفضل ما هم عليه، وللكافرين لبيان سقوط وقبح ما هم عليه. فقال: يا أيها الناس الجميع ضرب مثل فاستمعوا له، تدبروه، تبينوه، اعقلوه، وافهموه بأسماعكم وقلوبكم، استمعوا له. لا يصادف منكم قلبا لاهيا أو سمعا معرضا. تقرأ ما تفهم ماذا تقرأ وأنت في ختمة القرآن؟ لا. قال تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له. فإذا خلاص وجب علينا أن نفهم المثال، والاستماع فوق السماع. السماع تسمع لكن الفهم غير موجود. استمعوا له بإنصات فهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل بأوجز عبارة وأحسنها وأجملها. ضرب المثل في إبطال الشرك وبيان وهاء حجة أصحابه، حجة واهية، والرد عليهم وبيان عجز آلهتهم. كيف يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يضر ولا ينفع ولا يخلق؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله، وهذا يشمل كل ما يدعى من دون الله، بشر، حجر، بقر، شجر، أي شيء يعبد من دون الله، وهذه الأوثان والأصنام. إن الذين تدعون من دون الله، انظروا إلى مخاطبة القرآن للمشركين والدمغ بالحجة البالغة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. معبوداتكم لا تقدر على خلق ذبابة، خلق ذبابة، ولو سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لا يقدرون لا على نفع أنفسهم فكيف ينفعونكم، ولا على دفع المضرة فكيف تعبدونهم. الآلهة التي يعبدها المشركون لن تقدر على خلق الذباب، ولو ساعد بعضهم بعضا وعاون بعضهم بعضا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وحتى الخلق الأحياء لا يستطيعون خلق خلية حية واحدة، لم يستطيعوا. كل المختبرات والإمكانات والأجهزة والآلات والعقول ما استطاعوا أن يخلقوا خلية واحدة حية، وما استطاعوا أن يوجدوا شيئا من العدم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا. طبعا خلق ما هو؟ التشكيل والتصوير، يعني يضاهئون خلق الله بالتصوير ذوات الأرواح، لكن لا يوجدون من العدم. ولذلك تحداهم قال: فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. هكذا في الحديث القدسي: فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. حبة قمح واحدة لا يستطيعون أن يوجدوها من العدم، ذبابة ذرة خلية لا يستطيعون. ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب منهم، فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه. الذباب من أضعف المخلوقات وأحقرها، ومع ذلك لا يستطيعون أن يسترجعوا ما سلبهم الذباب منهم، ما سلبه الذباب منهم، فلا هم قادرون على خلقه ولا على الانتصار لأنفسهم منه واسترجاع ما سلبهم إياه. خص الذباب بالذكر هنا لأربعة أمور: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته. فهذا يعني من أضعف الحيوان وأحقره، لا يستطيعون دفع أذيته واستلاب استرجاع ما أخذه، فما أعجزها من آلهة وما أضعفها من معبود. أيها المشركون انظروا إليها، ضعف الطالب والمطلوب. الطالب عابد هذه الآلهة، والمطلوب هذا الإله المزعوم. يعني لا آلهتكم ولا أنتم الذين تعبدونها، ضعف الطالب والمطلوب، لستم بقادرين. فسوى بين العابد بالشرك والمعبود بالشرك، سوى بينهم في الضعف والعجز. الطالب العابد والمطلوب المعبود بالباطل، كلاهما عاجز. ضعف الطالب المعبود من دون الله، والمطلوب قيل قول آخر في التفسير هو الذباب. ضعف الطالب أن يطلب منه ما استلبه منه وأن يسترده، فسوى بين السالب والمسلوب في الضعف والعجز. وقيل الطالب الذباب والمطلوب المعبود بالباطل الآلهة هذه، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه كطيب ونحوه مما يوضع على الآلهة، وأصلا بعضهم يقدم له الطعام ويذبحون عنده الذبائح ويقربون لها القرابين ويطيبونها بالأطياب. الذباب يحط على ذلك ويسلب منه ما يسلب، وهؤلاء لا يستطيعون أن يسترجعوا من ذلك شيئا. ما قدر الله حق قدره، ولا عرفوا حق معرفته، ولا عظموا حق تعظيمه. لو عرفوا ذلك ما عبدوا معه هذه الآلهة، وما أشركوا معه بهذه الآلهة. ما قدر الله حق قدره. هذا المشرك هذه آفته، ما قدر الله حق قدره. كيف يسوي بين من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، ولا يملك له ولا لنفسه ولا لغيره موتا ولا حياة ولا نشورا، وبين الله عز وجل مالك الملك المعطي المانع النافع الضار عز وجل؟ ما قدر وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في آية أخرى، وأيضا قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والآية هذه وما قدر الله حق قدره قد وردت في حديث صحيح جدا رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد، يعني عندنا في كتبنا، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى يعني التراب على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال الحبر هذا اليهودي، وتصديقا له، تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، رواه البخاري ومسلم. مثلنا ختمه الله تعالى بقوله: إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، كامل القوة كامل العزة، غلب كل شيء وقهر كل شيء، لا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه. نواصي الخلق بيده، لا يتحرك متحرك في العالم ولا يسكن ساكن إلا بإذنه ومشيئته. ومن كمال قوته، وهؤلاء ما قدروا حق قدره، أنه يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما من أحد من بعده. ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق جميعا أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن كمال قوته، وما قدر الله حق قدره، من كمال قوته وقدرته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بصوت من عذابه، رجفة، صيحة، ريح، خسف، طوفان. لو قدروا الله حق قدره ما عبدوا معه غيره. وهذه الآية في الحقيقة بيان عظيم للتوحيد، وإزراء على المشركين، وتحقير لهذه المعبودات من دون الله، ومناقشة لهؤلاء المشركين كيف تعبدونها. وبعد ذلك: أنتم ما قدرتم ربكم حق قدره، لو قدرتموه حق قدره ما أشركتم مع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله. والحمد لله رب العالمين.
من الأخطاء التي يقع فيها بعض المعتكفين كثرة النوم بالنهار والسهر بالليل في غير طاعة، كثرة الخروج من المسجد لغير حاجة، المبالغة في استعمال الهاتف الجوال، كثرة الزيارات وإطالتها بين المعتكفين، المبالغة في إحضار الأطعمة وإيذاء المصلين برائحة الطعام.
بسم الله والحمد لله وحياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. نحن في هذه الليلة، ليلة 24، سنقدم عليها إن شاء الله تعالى من رمضان، والقرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بحسب الأحوادث في الشهور والأيام. فقال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا الأخير، الفقرة الأخيرة في الحديث، ما يهمنا بشأن هذه الليلة، وقد قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكذلك قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي كلام بعض الصحابة والتابعين أنها ليلة 24، وكان أنس بن مالك وأيوب السختياني وثابت البناني وحميد الطويل والحسن البصري رحمهم الله يستعدون لها، ونحن نجتهد طيلة العشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. والسبع الأواخر تبدأ من ليلة 23 أو 24 على خلاف بين العلماء، فليلتنا هذه من الليالي السبع الأواخر التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ونحن أيها الإخوة في هذه الليالي التي تنقضي وتذهب بسرعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وننتقل الآن للإجابة عن أسئلتكم. يقول هذا السؤال: ما هي وسائل التخلص من قسوة القلب؟ قسوة القلب تذاب بذكر الله وتلاوة كتابه وزيارة المقابر والجلوس إلى واعظ يلين قلبك وسماع المواعظ، وكذلك رؤية الضعفاء والمرضى والاجتماع بالمساكين والجلوس مع الأيتام، كل ذلك يلين القلب. الأخ حسن، تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
قلت لك يا شيخ، نكاح اليد معلش يعني في الصيام، هل هو نفس عقوبة جماع المرأة يعني ولا
لا؟ لأن الجماع الكفارة فيه مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما الإنزال من غير جماع فيفسد اليوم وعليه إكماله والتوبة إلى الله وقضاء هذا اليوم، ويكثر من النوافل، لأنه لو أفسده وقضاه ما يكون قد قام بمثل الفرض، فالتوبة والندم والأعمال الصالحة. الأخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبنا الشيخ الله يبارك فيك، هل صحيح أن من كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ وكيف يوفق الشخص لقول لا إله إلا الله عند الموت؟ اللهم أحسن ختامنا جميعا، بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه يعني من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والله عز وجل يوفق لذلك من أراد من عباده، يوفق لذلك من أراد من عباده. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين.
نعم.
ما حكم شرب الماء بعد أذان الفجر غلطة بدون علم؟
بدون علم لا يبطل الصيام. من شرب ظانا بقاء الليل وأن الفجر ما طلع ثم تبين له أنه طلع فصيامه صحيح. الأخ علي تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد أنا أحبك في الله.
حياك الله يا أخي.
الله عليك، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. أقول يا شيخ سؤالي في موضوع التعدد الله يحفظه.
نعم.
أنا متزوج 3 من النساء. ما شيخ؟
ما شاء الله، تفضل. نعم.
وواحدة من هؤلاء النساء قبل فترة عاشت معي وصار بيني وبينها اختلاف، فرجعت عند أهلها واتفقت أنا وإياها أن أعطيها في الأسبوع يوم واحد، وعندي 2 ليلة بليلة، تمام؟ ولكن يا شيخ قلبي لا يميل لهذه المرأة الثالثة، وإنما أنا أرى وهي ترى يعني بقاءها معي والمصلحة العامة في عدم طلاقها، وقد خيرتها وقلت لها أنا بريء أمام الله سبحانه وتعالى، فهي قبلت بأن تكون على ذمتي وأن أأتيها كل أسبوع ليلة. وطبعا الشيخ السبب في ذلك بأني أنا إنسان يعني ظروفي المادية صعبة فقط، وأما القد فلا يطيقها نهائيا، وأنا الآن بين أمرين، بقاءها معي وأكسب أجرها أو طلاقها. قالت لي كلمة: إن أنت طلقتني فأنا سوف أضيع وسوف أقع في أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فيا شيخ
أنا أصدق
الأمرين.
طيب. حال إمساكها فيه خير وأجر، وما دام رضيت منك بيوم في الأسبوع فلا بأس بذلك. إذا تنازلت المرأة عن بعض حقها فلا حرج، وقد قال الله تعالى: أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فقد يكون الصلح بتنازل المرأة عن بعض حقها من المبيت أو النفقة أو غير ذلك، فأنت إذا فعلت ذلك إحسانا ورغبة يعني رغبة في الثواب والأجر فهذا الحمد لله من الخير، من أبواب الخير، واستمر على ذلك والحمد لله ما دامت هي راضية. يسرى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين.
نعم.
زكاة الفطر هل تخرج مالا أو بالطعام؟
صاعا من طعام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولي بنت اسمها ملك، هل اسم ملك حلال أم حرام؟
إذا تيسر يعني إذا تيسر أن يغير الحمد لله، وإذا ما تيسر خلاص، فهي بشر وليست ملكا، فإذا تيسر الحمد لله، لأنه أحيانا يكون من الصعوبة جدا تغيير الأسماء، وأنتم أدرى وأعلم بحالكم. أم عادل تفضل. تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم
السلام. أنا أم عادل من الجزائر. شيخ لي سؤال حول السحر والعين. لقد أصبت بسحر المرة الأولى وأبطلته عن طريق راقي شرعي، ولكن بعد 2 جدد لي سحر آخر وهو جد مستحصي، وضعوا لي صورتي في قبرين، ربطوا لي فمي بالأسلاك وجسمي كله حتى قلبي بالرمانة، فما عدت أستطيع الأكل وأتعب كثيرا كل يوم. كل يوم عند الدكاترة أشكو من كل الأعضاء، وعندما يشخصوا لي يقولوا لي إنك عادي، لا لا ليس لك شيء، فإنك متعبة نفسيا، إن أعصابك متعبة جدا. فأنا أعيش في قلق وحزن وإحباط نفسي وخافة وسويس حول الموت. كل دقيقة يأتيني شيطان في أذني يقول لك سوف تموتين الآن، سوف تموتين الآن، والله فأتعبني كثيرا.
نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية. وهذا مما يدل على خطورة السحر، وكيف أن هذه الجريمة العظيمة تؤذي المؤمنين والمؤمنات. ولذلك كان عقوبة السحرة في الإسلام القتل، وهذا الساحر حده القتل لكثرة إفساده وشدة إفساده، لشدة إفساده، حتى أن إفساد الساحر قد يصل إلى الموت، وقد يمرض، وقد يصرف الإنسان عمن يحبه، عمن يحبهم ويحبونه، ونحو ذلك من الآثار السيئة للسحر. لكن الله عز وجل لم يتركنا نهبا للسحرة ولا فريسة لهم سائغة، بل أعطانا من التعويذات الشرعية الدافعة والرافعة ما نقاوم به السحر. وعلى رأس ذلك هاتان المعوذتان، ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. فإذا قرئا عن يقين وإيمان فإن تأثير ذلك مرجو إن شاء الله في إبطال السحر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ونزلت هاتان المعوذتان لأجل ذلك. فالله الله في المعوذتين دائما وباستمرار حتى يأذن الله بالفرج، ثلاثا ثلاثا مع قل هو الله أحد، وكذلك الفاتحة سبعا. وهذا ترياق عظيم مضاد للسحر. مفتاح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله كل عام وأنت بخير. إن شاء
الله. أنت بخير حياك الله.
الله يسلمك والله. قلت لك من بدعوة المدينة ما درنا يا شيخ، والله تعب من حاجات يعني أكثرية، اللي بدعاء ربي يصلح اللي بجد كلها اللي بجد كلها إن شاء الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. الله يحييكم. أم سيرين تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي
نعم
سؤال أول عن زكاة الفطر، هل يمكن توزيع زكاة الفطر على عائلتين؟
يعني الصاع الواحد نعطيه لعائلتين؟
لا شيخ، ذكرت كل أفراد العائلة كمية كاملة نوزعها على عائلتين.
لا مانع لا حرج.
سؤالي الثاني شيخ، هل راتبة بعد العشاء متى نصليها؟ الآن في المسجد صلاة التراويح، متى نصلي راتبة بعد العشاء؟
بعد الفريضة، يعني وقتها إلى نصف الليل، وقت سنة العشاء إلى نصف الليل، لأن نصف الليل ينتهي وقت صلاة العشاء. فنحن نصلي الفريضة ونصلي سنة العشاء قبل نصف الليل.
معليش بعد الشيخ الولود وصلنا راتبة
العشاء؟ لا، ليس هذا وقتها. وقتها بعد الفريضة وقبل القيام وقبل الشفع والوتر، وليس بعدها. طيب نازك تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل عن الأرباح بتحصيل البنوك الإسلامية، هل هي حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني، أنا عندي بيوت مؤجرة، هل أطلع منها الزكاة؟
طيب أما بالنسبة لأرباح البنوك الإسلامية فإنه ينظر في ماذا يستثمرون المال، فإن كان في مجال مباح كالزراعة والصناعة وتأجير وسائل النقل ونحو ذلك جاز أخذ الأرباح إذا كان العقد شرعيا نسبة متفق عليها، وهذا يساعد عليه وجود لجنة شرعية قوية في المصرف الإسلامي، لجنة شرعية يخضع لها المصرف وأعمال المصرف تراجع وتمر عليها وتعتمد منها، وهذا من أهمية بمكان، من ناس من أصحاب الاختصاص والثقة والأمانة، الفقه والعلم، ويعمل بكلامهم ويعتمدون ولا يأخذون رواتب من المصرف. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن يكون هناك أوقاف تعطى منها مكافآت هذه اللجان حتى لا يكون عليها أي ضغوط ولا تستمال من قبل المصارف. الأخ زيد، تفضل يا زيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ الكريم.
تفضل يا أخي.
شيخ، في عندي مبلغ من المال أعطيته لأخوي أمانة عشان يشتري لي قطعة أرض في بلدي في غير السعودية، أنا مقيم هنا في السعودية. هذا الأرض هي عبارة عن مزاد في المحكمة. طبعا المبلغ أعطيته لأخوي يعني قريب العشر شهور، يعني قارب على الحول، يطبق عليه الحول. ما بعرف القاضي حيحكم في المزاد النهائي إنه الأرض يعني تنتقل ملكية لاسم أخوي من ثم إلي أو لا، فبالتالي مش عارف هذا المبلغ عليه زكاة أو الأرض المحجوزة في المحكمة عليها زكاة، مع أنه في علم الغيب يعني ما بعرف ما حتوصل إلي في النهاية أو ما حتوصل حتى بحكم القاضي النهائي.
على أي حال إذا مرت سنة على هذا، مر سنة عام كامل على هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة. وكذلك لو كانت الأرض اشتريت بنية التربح والمتاجرة، يعني أنك ستبيعها لتربح، فهذا الحول ماشي. يعني لو فرضنا المبلغ مر عليه 10 أشهر واشتريت الأرض للتربح والمتاجرة بها، بعد شهرين من شرائك الأرض لو كان ثبتت لك الأرض، بعد شهرين لازم تزكي قيمة الأرض. الآن أنت عندك المبلغ 10 أشهر نقدا، اشتريت به عروض تجارة، بعد شهرين يعني تكملة العشرة لازم تزكي عروض التجارة هذه، لأنها مبلغ تحول إلى عروض تجارة، فالحول متصل، الحول متصل ما انقطع. هذا تنبيه مهم في عروض التجارة. خديجة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقولي واحد اللي عندنا
طيب. الصوت ما هو واضح، لعل الإخوة يأخذ سؤالك الآن. الأخ خالد تفضل. خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
الوالد تقريبا له أكثر من 3 سنوات لا يستطيع الكلام ولا يدرك ما حوله، وعند الوفاة نفق الشهادتين والحمد لله. السؤال الآن، هل أدعو أن الله يريني الوالد في رؤية صالحة، هل لي ذلك؟
لا مانع، لا مانع. لو قلت اللهم أرني أبي في رؤية صالحة لا مانع، لكن هذه بشارة أنه نطق وهو كان ما يتكلم 3 سنوات ما يتكلم، فنطق بالشهادتين فجأة عند الوفاة، هذه بشارة في الحقيقة، بشارة. نسأل الله يتغمده ويتغمدنا جميعا برحمته. سماح تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب
وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته. نعم.
يا شيخ، أنا لما أقرأ القرآن يجيني وسواس يقول لي كيف خلصنا الله، كيف تخلص من الوسواس؟
كيف خلقنا الله بين لنا في كتابه كيف خلقنا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، من طين، من طين لازب، من صلصال من حمأ مسنون، فهذه مراحل مر بها آدم عند خلقه عليه السلام، ثم صوره وشكله، ثم نفخ فيه من روحه فعطس وقال الحمد لله وشمتته الملائكة. فمعروف بالتفصيل كيف خلقنا، لكن الشيطان يصل إلى أبعد من ذلك، يصل إلى أشياء تتعلق بالله عز وجل وسوسة. فإذا حصل هذا فيستعيذ الإنسان بالله تعالى من شره، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ قل هو الله أحد، ويقول آمنت بالله ورسله، وينتهي عن الوسواس، ما يتابع مع الوسواس، يجاهد نفسه أن لا يستمر مع الوسواس، وينتقل بذهنه وعقله وخاطره وقلبه إلى شيء مفيد آخر. مجاهدة، هذا من المعارك اللي بينه وبين الشيطان، مقاومة الوسواس. منال تفضلي. منال،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاكم الله خير، أنا عندي مسألة مجاهدة نفسي لحية الوسواس، وسواس خروج الريح أكرمكم الله. فيا شيخ أنا يعني بحثت عن الموضوع هذا، فوجدت أنها حتى خروج الشيء اليسير يبطل به الوضوء، فأنا أصبحت أجاه نفسي أني ما أنتبت للشيء اليسير إلا الشيء القوي اللي ما يعني ما يكون فيه يعني شك أبدا. لما أحيانا يخرج مني أكرمكم الله شيء يسير ويعني تحصل حركة في البطن، فما يعني ما أدري يعني أنا قاعدة أجاه نفسي أني حتى الشيء اليسير هذا ما أثبت له إلا شيء يعني يخرج مني لدرجة أني يعني أتيقن بهذا. فهل يضر خروج الشيء اليسير ويجب علي أن أتوضأ له؟
طيب على أي حال لا ينتقض الوضوء أو الطهارة إلا بيقين، فالشك لا عبرة به. ولما قالوا ينتقض الوضوء بخروج الريح ولو الشيء اليسير، يعني بيقين، يعني واحد متيقن أنه خرج منه ريح يسير أو كثير، لكن يقين. أما إذا شك فلا، لا عبرة به ولا التفات إليه. وكذلك ليس كل حركة في البطن يعني في ريح خرجت، وليس كل صوت في البطن يعني ريح خرجت، فهناك حركات في البطن وما يخرج ريح، وهناك أصوات في البطن ولا يخرج ريح. فلا يستجيب العبد للوسوسة، وإذا صار فيه حركة في البطن قال انتقض الوضوء، وإذا صار صوت في البطن قال انتقض الوضوء، لا، حتى يكون هناك يقين بشيء خرج. أمجد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألة إنه شخص كان ليلا على جنابه واستيقظ ليلا على جنابه وتكاسل عن الغسل، فأدركه نهار رمضان اليوم الثاني وهو لم يغتسل، ما حكم هذا الصيام هذا اليوم؟
صيامه صحيح، صيامه صحيح،
هو تكاسل عن الغسل يعني.
أيه، ولو 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 صيامه صحيح، ولو تعمد البقاء على جنابة إلى ما بعد الفجر، لكن عليه أن يغتسل لأجل الصلاة. أبو عبد الله تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله.
الله يحييك.
أقول لك يا شيخ، إذا كان في مبلغ في حساب الشخص يعني يزيد وينقص الزكاة عليه،
ينظر أن أدنى شيء وصل إليه المبلغ. افرض المبلغ مثلا 10,000، مثلا نزلت لتسعة ثم طلعت لـ11 ثم نزلت لـ7 ثم طلعت لـ8 ثم أدنى مبلغ وصل إليه، أدنى حد وصل إليه المبلغ، لما يحول الحول يخرج زكاته. فأفرض أنه مثلا 10,000 في محرم، وأثناء الشهور تطلع وتنزل، نشوف ما هو أدنى حد وصل إليه المبلغ أثناء الحول، ونقول زكي عليه عند اكتمال الحول، زكي عليه في 1025. أيها الإخوة، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
حياكم الله. أبو أسلم تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة الله يحفظكم يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول بالنسبة للزكاة.
أيوة.
هو الجزء العمل ذي في شرط إنه الإنسان إذا إنه الواحد إذا أعطى أموال الجمعيات خيرية فإنه يحق له المطالبة بعد ذلك يعني أن يخصم من ضريبة، يعني إذا أعطى أموال يعني فهل يحق للإنسان أن يعطي من الزكاة لهذه الجمعيات الخيرية، ثم بعد ذلك يطالب أن يخصم يعني أن يخصم المبلغ المعطى من الضريبة، هل هذا يجوز أم لا؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني،
يعني أنت الآن طيب مرة أخرى سؤالك أنك تريد أن تعطي جمعية خيرية الزكاة، وهؤلاء مستحقون أو يعني يوصلون إلى مستحقين فعلا، أليس كذلك؟
نعم.
ولكنك تريد أن تأخذ إيصالا منهم بأنك دفعت الزكاة إليهم حتى تذهب إلى الحكومة التي تأخذ الضرائب، لأن النظام عندكم أنه إذا دفع المال لجمعية خيرية فيخصمون ذلك من الضرائب التي عليك، فتكون أنت قد استفدت من دفع الزكاة خصما ضريبيا. هذا سؤالك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أعتزم إن شاء الله إنشاء شركة خدمات هندسية هنا في فرنسا، ويعني أغلب الزبائن يطالبون بتأمين يعني إذا كان هناك ضرر يعني على المنشآت او على يعني على الآلات، او يعني اذا كان هناك ضرر فانهم يطالبون تأمين.
انت
يعني حق لي ان
شوف يا اخي انت آه. لا تأمن الا اذا اجبرت. اذا اجبرت واكرهت خلاص ما لك اختيار، روح امن باقل شيء ممكن دفعا للاكراه هذا. لكن طيب. انت لا تأمن وانت مختار، أنت مختار وعلى كيفك ما تأمن. طيب السؤال الثالث.
نعم. السؤال الثالث هو في شخص يعني كان يشتغل في الشركة وصارت له بعض المشاكل، فعند الخروج يعني كان يعني أخذوا يعني لم يعطوا الأجر كاملا، يعني أخذوا من حقه يعني بعض يعني بعض المال. فهو عند الخروج يعني أراد أن يسترد حقه، فأخذ يعني بعض المعدات في الشركة من دون علم يعني من دون علم صاحب العمل. فهو الآن يسأل هل هذا يعني يحق له أم لا.
طيب، هذه مسألة الظفر. مسألة الظفر عند العلماء إذا كان الإنسان حق ثابت عند شخص فرفض أن يعطيه إياه، فهل لو ظفر بشيء من ماله يأخذ مقابل حقه بدون زيادة؟ فقد أجاز ذلك أهل العلم بشرط أن لا يكون مؤتمن على هذا الشيء. فإذا كان محاسبا ما يجوز يأخذ، هو مؤتمن على مال أن يأخذ منه. لكن لو ظفر بهذا المال بدون أن يكون مؤتمنا عليه وحقه ثابت ما في نقاش، لأن بعض الأحيان يصير هو رأيه أنه له وهو رأيهم أنه ما له، فلا بد أن يكون هم مقرين له مسلمين بذلك، ولكنهم يعني عنادا أو خصم ما أعطوه فجحدوا حقه الثابت. فهذه مسألة الظفر التي تجوز. الطيب، تفضل. الطيب،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، إني لو أحبك في الله حبا لا يعلمه إلا هو يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله، تفضل يا أخي.
جزاك الله خير شيخ. إن شاء الله عندي سؤالين. السؤال الأول هو عن الزكاة، وأعتقد أن طرحه أكثر من شخص، لكن عندنا في الجزائر المساجد تطلب من المسلمين بصفة عامة الزكاة بالمال، يعني زكاة الفطرة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
هل يجوز ماذا؟
هل يجوز إعطاء المال يعني للفقير وليس الصاع؟
أيوة، زكاة الفطر فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، فنحن ننفذ ما فرضه ونعمل بما يعني أمر به. السؤال الثاني،
الأمر واضح. السؤال الثاني وليس بسؤال بل هو بطلب، أتمنى منك إن شاء الله أن تنصحني بزكاة المؤلفات.
ما هو يا أخي؟
أتمنى من الشيخ أن تنصحني بكتاب من مؤلفاتك.
ها، الله المستعان، الله المستعان. جزاك الله خير، جزاك الله خير على حسن ظنك. أبو جراح، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بالنسبة عدم المسجد، في أحد من الأخوان يدخل المسجد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللي يقرأ القرآن يرد عليه، واللي يرد عليه، يعني فصار المسجد يجوز العمل هذا؟
لا، ينبغي المسلم أن يكون أديبا مع بيت الله، ولا صراخ ولا صياح في المسجد ولو بالتسليم، ما يصيح الإنسان. يأتي لطرف الصف يسلم بصوت خفيض على القريبين منه الحمد لله، ولا يعني يدخل يفتح الباب ويصيح بالسلام وفي مصلي وفي تاري قرآن في، ولذلك يأتي إلى طرف الصف يسلم بصوت خفيض على من حوله والحمد لله. حياك الله. أبو حسن،
نعم
تفضل.
طال عمرك، في عندي خدم.
أيوة،
جوازه مسلم لكن لا يصوم ولا يصلي، هل يلزمني أدفع عليه الفطرة؟
لا، ما يلزمك أصلا، حتى لو كان يصوم ويصلي لا يلزمك، زكاة فطره عليه، هذا موظف له أجرة، فلا يلزمك حتى لو كان مصليا صائما، فكيف وهو لا يصوم ولا يصلي؟ الحمد لله. لكن أنت عليك طبعا تدعوه وتنصحه لعل الله أن يجعل هدايته على يديك، خصوصا وأن هؤلاء العمال والخدم يتأثرون بمن هو فوقهم، وقد جعلهم الله تحتك وسلطك عليهم، فاغتنم هذا التسليط. رفعنا بعضكم فوق بعض درجات يتخذ بعضكم بعضا سخرية، ما دام الله جعلك في الدنيا فوقهم اغتنم هذا في دعوتهم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أنا زوجي اشترى قطعة أرض في منطقة غير المنطقة اللي نسكن فيها، والهدف من هذا الشراء هو الحفاظ على المال، وايضا يعني في نيه انه اذا جابت له سعر يعني في فيما بعد يعني مثلا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات انه يبيعها، لكن الان ما هو عارضها للتجاره ولا هو حاطها يعني للبيع يعني ولا هو حاط عليها لوحه ولا شيء، هل يجب عليها الزكاه اذا بمرور الحول عليها؟
من اشترى ارضا بنيه التربح، من اشترى ارضا بنيه التربح فعليه الزكاه سنويا حتى لو ما عرضها، لان هذه نيته، نيته التربح، اشتراها بنية التربح. السؤال الثاني
سعرها نازل،
اي على سعرها، على سعر زكي على سعرها النازل.
ايوه. طب لو سمحت يا شيخ، انا ولدي عمره تقريبا 13 سنة وزيادة، وهو يريد ان يفتح قناة في اليوتيوب، يبغى يصير زي ذول اللي يسوون قنوات في اليوتيوب، ينزل مقاطع من البلاي ستيشن العاب ويشرح للي في نفس سنه. فأنا قلت له، قلت يعني إيش تستفيد من هذه القناة؟ يعني إذا جاء يوم القيامة وعرض الميزان الحسنات والسيئات فين تقع هذه قناتك؟ أقل ما فيها أن هذه الألعاب اللي جاءونا بها وغزونا بها هم الكفار، والأمر الثاني فيها مضيعة للوقت. بس هو ما هو مقتنع بكلامي، قال لحد ما تكلمي لي شيخ ويقول لي أنه فعلا أنه ما يجوز أني أفتح قناة بهذا الغرض. قلت إذا تبغى تفتح قناة بس تكون قناة دعوية مثل قناة الشيخ ماجد أيوة وكذا، فأنا ما عندي أي مانع، لكن قناة بس تنزل فيها مقاطع بلاي ستيشن وكذا هذه فيها مضيعة للوقت.
هذا الولد يسمعون الآن؟
والله أنا مسجل الفيديو.
على أي حال نحن نوصيه بتقوى الله وأن يحفظ وقته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا ضيع هذا الفراغ فيما لا فائدة فيه في الدين ولا في الدنيا فهذا وبال عليه. وكذلك يسأل العبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فماذا سيجيب ربه؟ وكلامك في أن هذه مضيعة وقت صحيح تماما، ثم إن هنا المصيبة مزدوجة، فهو لم يكتفي أن يضيع وقته حتى يريد أن يضيع وقت غيره، فهو يريد أن يسجل المقاطع ليضيع وقت غيره ويجذبهم إلى هذه الأشياء. وما الفائدة منها؟ ما الفائدة؟ نقول ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها يا أيها الولد العزيز، يا أيها الولد القريب الذكي، يا أيها الولد الذي نرجو له الهداية والنفع، ما الفائدة؟ ثم تريد أن تشغل غيرك أيضا، تشغل هذا وهذا وهذا، والقناة هذه يصير فيها 1000 وآلاف و10 آلاف و100 ألف ومليون، كلهم يتابعون ألعاب أشياء تشغلهم تشغلهم تشغلهم، فما الفائدة من إضاعة الوقت بهذا؟ نعم الإنسان يلعب رياضة مفيدة لجسمه، إن لجسدك عليك حقا، يعني لا بأس أن يرفع عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدو إلى التلاع، يظهر إلى الأماكن المرتفعة وإلى يعني خارج المدينة، هواء نقي، في يرى الإنسان ما خلق الله، في تغيير جو، يعني في أشياء يحتاجها الإنسان، يحتاج نوعا من الترفيه. أما هذه الأشياء التي ثبت ضررها على أعصاب اليدين وعلى العينين، وثبت فيها وأصلا في كثير منها عنف، وفيها صلبان، وفيها موسيقى، وفيها صور النساء، وفيها وفيها، وفي بعضها فيها وثنيات وشركيات وقمار وميسر وسحر، والسحر هذه ألعاب شو اسمها ألعاب السحر، يعني ما البلاي ستيشن مليئة بالمصائب يعني. فلا بد من الانتباه، الانتباه، ولا يتسبب الإنسان في ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بك، قال وأن أجره إلى مسلم، يعني يستعيذ بالله أن يعمل هو المعصية أو يجرها إلى مسلم. طيب مليكة تفضلي. مليكة
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله خيرا. لي 3 أسئلة.
نعم.
حماتي تصلي على الكرسي لأنها لا تقدر أن تسجد،
ما عليها شيء، فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام هذا الذي تستطيعه فلا مانع، صلاتها صحيحة.
السؤال الثاني، طبيعة عمل زوجي يحتم عليه حلق اللحية،
ننصحه ننصحه أن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك بيده. الإكراه له وضع آخر. وحتى لو أن الإنسان بحث عن أعمال ما يخالف فيها الشرع، الحمد لله هذا خير عظيم. طيب سميرة، نعم باقي شيء؟
اسمع لي أنه يحل كل شيء.
نعم أنا قلت أنه يجب عليه أن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك مختارا. أما إذا أكره أو فعلوا ذلك به فالإثم على من فعله، أما هو نفسه ما يفعل بيده. سميرة تفضلي. سميرة.
سميرة مسؤول. السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي بيوت مؤجراها، فهل أطلع من الإيجار الزكاة؟
هذا سؤال قد ورد أيضا قبل قليل فنجيب عنهما معا. أن الزكاة في البيوت المؤجرة ليس في قيمتها، وإنما في الأجرة إذا حال الحول عليها من تاريخ الاستحقاق، تاريخ الاستحقاق اللي في العقد. إذا حال الحول يطلع الإنسان على ما تبقى من الأجرة، لأنه قد يصرفها كلها وقد يصرف بعضها، فإذا بقي من الأجرة نصاب فأكثر فإنه يخرج على 1025 والحمد لله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول عن أختي المعاقة ذهنيا، عندها معاش ويفيض عن حاجاتها يعني في البنك، يجوز التصدق فيه؟
إذا كانت هذه الأخت إعاقتها تجعلها غير يعني يجعلها لا تعقل، فلا يجوز التصرف في مالها إلا بإخراج الزكاة والإنفاق منه عليها واستثماره لها. ثلاث أشياء أساسية: أولا إخراج زكاته، ثانيا الإنفاق منه عليها إذا صار لها حاجة، ثالثا استثماره لها في الوسائل الآمنة. لكن ما نتصدق الصدقة غير الزكاة الواجبة، ما نتصدق من أموال الأيتام أو من أموال غير المكلفين أو من زال عقله، لأن هناك وال يلي ماله عليه أن يحفظه له وينفق منه عليه ويستثمره له ويخرج زكاته. لكن لو كانت الإعاقة لا تخرجها عن الوعي والعقل يعني لتعقل، فنستأذنها ونتصدق إذا وافقت. أما إذا ما تعقل لا تعي لا يجوز أن نتصدق من مالها، وإنما نزكي نخرج الشيء الواجب فقط. أم سالم تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبغى أسألك يا شيخ عن زكاة الذهب. أنا أخذت فلوس حق الذهب زكاة وأخذت بها كرسي، كرسي تبع الصلاة للكبار السن، وأعطيتها إياه، هل يجوز ولا أني أطلعها فلوس أعطيها؟
زكاة الذهب؟
إيه.
يعني تريدين إخراج زكاة الذهب قطع؟
لا. أخرج زكاة الذهب واشتريت بها كرسي، هذا كرسي هذا حق الصلاة حق الكبار، وأعطيتها واحدة أجوز أعرفها تصلي عليها.
نحن نعطي الزكاة نقدا للفقير وهو يتصرف، لا نتصرف عنه، وقد يريد شيئا غير الذي نعطيه ما نتصرف نحن. ولكن لو وكلنا جبنا له الزكاة، تفضل قال يا جماعة أنا أحتاج رزا ولحما بس ما أستطيع أشتري، أنتم اشترولي، أحتاج ثيابا روحوا اشتروا لي، هذه فاتورة الكهرباء ما استطيع اسددها، خذوها وسددوها عني خلاص. إذا وكلنا نعم، إذا ما وكلنا سلمناه نقدا. أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حياكم الله. نبدأ بالإجابة عن أسئلة سبقت في الحلقات، بعض الحلقات الماضية وهذه الحلقة. الإيجار المنتهي بالتمليك، قلنا لا، إيجار مع الوعد بالتمليك. يقول: طيب، هذا إيجار مع الوعد بالتمليك، إذا كان أنا أخذت السيارة على عقد إيجار مع الوعد بالتمليك، هل يجوز أن يدخل أن أبيعها إلى شخص، أو يدخل شخص بدلا مني في العقد؟ الجواب: الإيجار مع الوعد بالتمليك لا يملك المستأجر السيارة حتى يبيعها، وإنما يملك المنفعة، منفعة الاستعمال يعني، فله أن يتنازل عنها لغيره بمقابل أو بدون مقابل. طيب، ويقول الآخر: أنا أسدد باقي الأجرة ما دام الشركة ما عندها مانع. قد يقولون: نحن يهمنا تجينا فلوسنا، أنت غيرك المهم تجينا فلوسنا. يقول السؤال: قراءة سورة الزلزلة للمسافر في كلا الركعتين، هل فيه حديث صحيح؟ الجواب: نعم، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. وبعض الراوي قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الأرجح أنه كررها تشريعا، يعني لبيان الجواز، يعني لبيان أنك ممكن تقرأ نفس السورة بعد الفاتحة في الركعتين، لأن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام التشريع. ولو كان ناسيا لنبههم بعد الصلاة، مثلا قال: نسيت مثلا. فلما لم ينبه علمنا أن الأرجح أنه فعله من باب التشريع. على أي حال، هذه إيش؟ هذه سنة عارضة، سنة نادرة، ما هي مستمرة. يعني هذه في السفر، في السفر مرة، في السفر مرة فعل ذلك. تبى تطبقها في السفر تفعلها مرة، فعلها، لا مانع. طبعا من ناحية الجواز يجوز، يعني حتى في الحضر، لو واحد قال: طيب أنا لو قرأت نفس السورة بعد الفاتحة، يجوز. لكن ما هو فعله عليه الصلاة والسلام؟ سبح والغاشية، الجمعة والمنافقون، فواضح أنه ينوع، وهذه صارت مرة. يقول: حكم التسمية بجبريل. الجمهور على القول بجواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة، وكره ذلك الإمام مالك. والشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر أن التسمية بأسماء الملائكة، من العلماء من قال أنه محرم، منهم من قال أنه مكروه، منهم من قال أنه مباح، والشيخ قال الأقرب الكراهية، قال: مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل فلا نسمي بهذه الأسماء. فما مثلا أنت إذا جاك ولد تسميه إسرافيل مثلا؟ إسرافيل هذا ملك الموكل بالنفخ في الصور، يعني هذا يترك، هذا يترك. ثم ننظر، يعني هل السلف سموا أبناءهم بهذه الأسماء فنتبعهم. طيب، يقول الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق هل يقال قبل السلام ولا بعد السلام؟ هل هو دبر كل صلاة؟ جواب نعم. جاء في الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. احفظوه احفظوه، مهم مهم هذا الحديث. ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه وحب الناس إليه إلا دعاء عظيما. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وإنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يدعو به قبل السلام. يقول السؤال هل الأم تأخذ من مال ولدها بغير إذنه؟ إذا كان الابن كافيها وينفق عليها بالمعروف ليس من حقها أن تأخذ بغير إذنه، لكن إذا كانت تحتاج تأخذ بغير إذنه ما لا يضره. إذا كانت تحتاج تأخذ بغير إذنه ما لا يضره، يعني ما تصادر كل المال تقول روح على الشارع أنت أشحت، لا، تأخذ ما تحتاجه ما لا يضره. طيب، يقول هل هناك أحاديث في ثبتت في قضية أيام معينة في الحجامة؟ ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الأئمة على تضعيفها وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب بعضهم يعني أن يحتجم في 17 والـ19 والـ21 وإذا كان يوم الخميس يعني أحسن. على أي حال مسألة واسعة، متى ما احتاج الحجامة احتجم، طبعا في غير نهار الصيام. يقول إذا لبست الصليب في الصلاة نقول حرام، لا يجوز صناعته ولا شراءه ولا نقشه ولا لبسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه كما جاء في الصحيح، وهذا من شعار الكفر، فلا يجوز اتخاذه لا مرسوما ولا منحوتا ولا مجسما ولا غير مجسم ولا بيعه. والمحرم الواضح، يعني لو واحد قال بس لو شلنا هذا الخط وشلنا هذا الخط وحطينا خط وطولنا، لا يا أخي ما في شلنا وحطينا، هذا هو شكله الآن على المعروف عندهم، هذا الآن على المعروف عندهم، خلاص خلاص انتهينا. خطان متعامدان أحدهما أطول من الآخر له أشكال عندهم على أي حال، ولم أي اسمه خطان متعامدان. طيب الجمع في الرياضيات ما هو؟ فلذلك على ما هو معروف عندهم. طيب، هل يصح صيام المغمى عليه؟ مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين: أن يستوعب الإغماء جميع النهار، يعني من الفجر المغرب ما يحس بشيء لا يصح صومه ويقضي. الحالة الثانية أن يفيق ولو جزءا من النهار فيصح صومه، سواء من أوله ولا من وسطه ولا من آخره، يعني حتى يكون عنده نية صيام، يعني أنه حضر عقل كان في عقل في وقت من الأوقات على الأقل. يقول هل ثبت في الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فيها لفظة كريم عفو كريم، ولا ما في كريم؟ ما في لفظة كريم. الترمذي رواه عن عائشة قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقعت في بعض النسخ، لكن ذكر بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين وأن ليست ثابتة. طبعا من أسماء الله الكريم بلا ريب الكريم، الله عز وجل كريم، بس هل الحديث هذا في اللفظة هذه؟ الجواب هذا الترجيح أنه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقط. طيب، بقيت أسئلة لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء 22، قال الله تعالى:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
ما معنى قوله وغرابيب سود؟ والإجابة: معنى قوله وغرابيب سود الجبال شديدة السواد أو الجبال ذوات الصخور السود. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت جود عبد المحسن آل سالم من السعودية. سؤال الجزء 23، قال الله تعالى:
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
ما معنى قوله أولي الأيدي والأبصار؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا